بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
والسلام على رسول الله. يقول المصنف عليه رحمة الله: فصل تابع لكل ما تقدم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على أصول الإسلام الخمسة، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وما يترتب على التمسك بهما والعمل بهما من الفوائد والثمرات، عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل. وهذا الفصل أيها الإخوة فيه التأكيد على كل ما تقدم من بيان أهمية أركان الإسلام الخمسة وأثر الحفاظ عليها وعواقب التمسك بها. وبالتأمل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى سنجد أنه قد ذكر وصفا عاما لهذه الأركان الخمسة، فقال رحمه الله:
هذه الشرائع المتقدم ذكرها قد تبين أنها من أعظم الضرورات.
نعم، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآن عدة أوصاف لهذه الأركان، وهذه الأوصاف فيها الإشادة بمنزلة هذه الأصول الخمسة. وقدرها في الدين وفي المجتمع، فذكر رحمه الله تعالى الوصف الأول أنها من أعظم الضرورات. نعم،
وأنه لا غنى للخلق عنها للفوائد الجليلة المترتبة عليها.
نعم، هذا الوصف الثاني.
والأضرار الكثيرة الناشئة عن فقدها،
وهذا هو الوصف الثالث، يعني أنه لا غنى للخلق عن هذه الشرائع للأضرار الكثيرة الناشئة عن فقدها، فإذا تركها العباد وفقدوها فإنه يترتب على ذلك أضرار كثيرة. نعم،
وأنها أعظم منن الله على عباده،
وهذا هو الوصف الرابع. نعم،
وأعظم محاسن الدين الإسلامي،
وهذا هو الوصف الخامس.
وأن كل دين خلا منها وكل طريق فقدت منه فإنه شر محض وضرر صرف. وضرر صرف.
نعم،
وأنه إذا وجد خير في شخص أو طائفة من الناس فانظر وتأمل تجد بلا شك أصله ومنبعه مأخوذ من الدين الإسلامي.
مأخوذا
من الدين الإسلامي، وإن غيرت صبغته وسمي بغير اسمه. كما أنك لا تجد شرا ولا ضررا إلا وجدت منبعه من مخالفة الدين الإسلامي لا يشذ عن هذا شيء. فالخير حيث كان الدين، والشر حيث فقد الدين الصحيح.
نعم، وهذا الكلام الأخير هو تأكيد على ما تقدم. وهذه المعاني العظيمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قد جلاها وبسطها في عدد من مؤلفاته، منها كتاب الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، رسالة صغيرة قد ذكر فيها محاسن الدين، ومن ضمن المحاسن التي اشتمل عليها ديننا هذه الأركان والشرائع الخمسة. رسالة أخرى بعنوان نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام، والرسالة الثالثة بعنوان رسالة الدعوة إلى الدين الإسلامي. وكل هذه الرسائل الثلاث موجودة في المجلد 23 من مؤلفات المؤلف رحمه الله تعالى، قد ذكر هذه الأصول الخمسة وبين منزلتها وبين العواقب المترتبة على التمسك بها والآثار والأضرار المترتبة عن تركها أو الاستخفاف بها أو التهاون في أدائها. نعم.
فليأتي المرتاب بمثال واحد يخالف هذا الأصل إن كان صادقا، وإلا فليذعن إلى هذا الدين الذي أذعن له صفوة الخلق وأولو الألباب من الأنبياء وأتباعهم وأهل العقول الوافية والأخلاق العالية.
نعم. لا تجد عاقلا أيها الإخوة إذا نظر إلى أحكام الدين وأعماله وشرائعه نظرة إنصاف إلا ويقر بأن هذا الدين هو دين الفطرة، وأن هذه الشرائع هي التي تخدم الفطرة والفراغ الذي قد يكون في النفس، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يحقق المقاصد التي يتطلع إليها الإنسان. هذه الأوصاف أيها الإخوة التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى تدعونا إلى أمور عديدة لا بد من العناية بها. أولى هذه الأمور أيها الإخوة التفقه في أحكام هذه الشرائع، خصوصا ما لا بد للمسلم منه ولا غنى له عنه من الضروريات التي يمارسها في يومه وليلته من أحكام الصلاة والطهارة ونحوها، وهذا من التفقه الواجب فيها، لأن عبادته تتوقف على ذلك، يعني صحة العبادة وقبولها عند الله متوقف على التفقه في هذه الأحكام. الأمر الثاني أن هذه الأوصاف أيها الإخوة تدعونا إلى الدعوة إلى هذه الشرائع وإلى تعليمها الناس وإلى شرح أحكامها. والأمر الثالث أن هذه الأوصاف لهذه الشرائع تدعونا أيضا إلى إبراز فضائلها وإلى بث فوائدها في الناس وإلى نشر آثارها الحميدة بينهم، فإن نشر فضائل العبادات وإفشاءها بين الناس يدعو إلى حب العبادات ويدعو إلى الإقبال على هذه العبادات ويدعو إلى تعظيم هذه العبادات، وهذا مطلب شرعي بل هو أصل من أصول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نلاحظ عند المؤلف رحمه الله تعالى أن عامة ما جاء به في الأصول المتقدمة هو بيان الفوائد لهذه العبادات وإبراز منزلة هذه الشرائع العظيمة، لأن علم الإنسان بقدر الشيء وإدراكه لفضله يدعو إلى الاهتمام به، وهذا هو المطلوب. الأمر الرابع أيها الإخوة، هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف أيضا تدعونا إلى تربية الناشئة والصغار على هذه العبادات وإلى غرسها وتعظيمها في نفوسهم، وهذا من المهمات بل من المطالب العظيمة التي يجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بها. والأولاد عموما أيها الإخوة من ذكور وإناث ولدوا على الفطرة، يعني على حب الحق وعلى تعظيم الحق وعلى حب الله تعالى، لكن هذه الفطرة التي فطروا عليها إجمالية، بمعنى أنها تحتاج من أولياء الأمور إلى تنمية هذا الحق في نفوس الأولاد، ولا شك أن هذا من المهام التي تحتاج من الوالدين إلى جهاد كبير، لكنه سهل على من سهله الله عليه. وبما أن الله جل وعلا قد هيأ هذه النفوس لقبول الحق ولحب الحق ولاتباع الحق، فالأمر يسير إن بذلت الأسباب والوسائل الشرعية. الأمر الخامس أيها الإخوة، أن هذه الأوصاف لهذه الشرائع تدعونا إلى أمر مهم، وهو الإقبال على تصحيح الأخطاء الواقعة فيها، فإن عددا غير قليل ممن يقومون بهذه العبادات ويجتهدون في أداء هذه الشرائع والأركان عندهم خلل كبير في القيام بها، سواء من جهة كيفيتها، سواء من جهة صفتها، سواء من جهة ما يتعلق بها من أذكار وأدعية إلى غير ذلك. فتصحيح الأخطاء الواقعة في هذه الشرائع مطلب شرعي، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرى خطأ متعلقا بهذه العبادات إلا ويبادر إلى تصويبها والقضاء على هذا الخطأ الواقع فيها. والنصوص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا كثيرة. من هنا اجتهد علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم وحفظ من بقي منهم في بيان الأخطاء الواقعة في هذه الشرائع والعبادات. وخير في الحقيقة من رأيت من علمائنا المعاصرين عناية بتصحيح الأخطاء في العبادات والفرائض هو الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه والشيخ ابن عثيمين، من خلال الدروس، من خلال المحاضرات، من خلال الفتاوى، بل تجد الواحد منهم لا يجد ثغرة من خلالها يبين خطأ واقعا في هذه العبادة ولو كانت يسيرة إلا وينبه عليها، وهذا من تمام النصح. وقد أعد عدد من العلماء وطلبة العلم بحوثا في هذا، أعني في تصحيح الأخطاء والتنبيه على المخالفات الواقعة في العبادات. من هذه البحوث أيها الإخوة كتاب بعنوان قاموس البدع. هذا كتاب في الأصل هو كتاب للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، والشيخ مضى فترة طويلة في إعداده وتصنيفه، لكنه فقد الكتاب، فقام بعض طلبة الشيخ جزاهم الله خيرا باستخراج ما نبه الشيخ عليه رحمة الله من بدع ومخالفات في مصنفاته من خلال السلسلة الصحيحة والضعيفة وغيرها، فخرج مجلدا سموه بما سماه الشيخ وهو قاموس البدع. أيضا كتاب بعنوان البدع والمحدثات وما لا أصل له، جمع فيه الباحث كلام أهل العلم الكبار في هذا الباب. أيضا هناك رسائل صغيرة لبعض المشايخ كالشيخ عبد العزيز السدحان وفقه الله، رسالة بعنوان من مخالفات الطهارة والصلاة، وأخرى بعنوان مخالفات رمضان، وللشيخ مشهور حسن سلمان وفقه الله كتابا بعنوان القول المبين في أخطاء المصلين، وغيرها من الكتب والرسائل التي ألفها عدد من طلبة العلم. ف فمن المناسب اقتناء هذه الكتب وأمثالها للوقوف على الأخطاء في هذه العبادات نصحا للنفس أولا وتنبيها للآخرين ثانيا. هذه الصفات أيضا أيها الإخوة لهذه الأصول الكلية الخمسة فيها تنبيه على الأحاديث الواردة في فضل هذه الأركان والشرائع، وكيف أن الاكتفاء بالقيام بهذه الأركان الخمس قياما صحيحا مبنيا على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كافيا في دخول الجنة. أقول إن قام بها المسلم قياما صحيحا مبنيا على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاف في دخول الجنة كما قرر ذلك أهل العلم، وقد وردت نصوص صريحة في هذا، منها ما رواه مسلم من حديث جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. ومنها حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عند البخاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار، أي يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا في مقابل الشهادتين، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر، ولاحظوا القيد، إن تمسك بما أمر دخل بما أمر به دخل الجنة. وعند مسلم وغيره من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، معنى يسأل عن الإسلام يعني عن شرائع الإسلام. فقال هل علي غيرهن؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني أنني أكتفي بهذه الشرائع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، إن صدق، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وعند الترمذي من حديث سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم، يعني ولاة الأمور من العلماء والأمراء، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. والحديث عند الترمذي كما تقدم. فهذه الأحاديث بمجموعها تدل كما قرر أهل العلم كابن رجب في جامع العلوم والحكم وغيره أن الاكتفاء بها على هذا الوصف المذكور في الحديث كاف في دخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، والموفق في هذا من وفقه الله جل وعلا. الخلاصة أخواني أن الواجب على المسلم أن يعتني بهذه الأركان والشرائع الخمس عناية كبيرة، وأن يجعلها من أولويات اهتماماته في حياته، وأن يبذل جهده ووقته في فهم هذه الشرائع وفي معرفة فضائلها وفي تعليمها وفي تثقيف أهله وأولاده في مسائلها.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.